بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة وأزكى السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الجهل يعد من أهم أسباب التكذيب بالحقائق الكونية الكبرى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والنقطة الظريفة واللطيفة في هذه الآية الشريفة هي أن التكذيب يستفاد منها أنه على قسمين: التكذيب الناشئ من الجهل، تارة يكذب الإنسان ما لم يعلم وما لا يعلم، فيكذب الإنسان بما لا يعلمه أي بما جهله، وتارة يكذب الإنسان بما لم يحط بعلمه، وكلاهما قبيح عقلا. من الناحية العقلية هناك قبيحان وهناك أمران مذمومان. الأمر الأول هو التكذيب عن جهل، لأنك لا تعلم. الإنسان ما يدري أكو جن أو ما أكو جن، يقول أنا عقلي لا يقبل ولا يهضم وجود مخلوق اسمه الجن أو الملائكة أو شيء اسمه الجاذبية أو ما أشبه ذلك. فتارة يكذب الإنسان حقيقة لمجرد جهله بها، وتارة يكذب بحقيقة رغم أنه عالم إلا أنه لم يحط علما بأطراف تلك الحقيقة. الآية الشريفة تشير إلى هذه الناحية الثانية: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كثير من العلماء هو في الواقع شبه عالم، يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، عالم لكنه في الواقع وفي الحقيقة شبه عالم، له بعض العلم وله معرفة، إلا أن هذه المعرفة مو متكاملة وليست شاملة، فلذلك يستند إلى معرفته وإلى موقعه عند الناس فيكذب. الآية قاعد تذم هؤلاء وما أكثرهم من أشباه العلماء: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإحاطة بالعلم بالشيء تعني أن يعرف الإنسان الأسباب بأكملها، أن يعرف النتائج والعواقب بأكملها، أن يعرف الإنية والماهية، أن يعرف الجنس والفصل والخاصة، أن يعرف المبتدأ والخبر والمسير والمسار وغير ذلك. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه صفة العلماء اللي هم في الواقع أشباه العلماء. أذكر لكم الآن روايتين من مصادق هذه الآية الشريفة وبعدين راح نتوغل في الحديث أكثر فأكثر. هذا الكتاب للعبد الفقير باسم شعاع من نور فاطمة عليها الصلاة وأزكى السلام، وهو مختصر كتاب مفصل من 1000 صفحة تقريبا، لكن المختصر طبعناه إذا الأعلام يطالعوه ربما يكون فيه بعض الفائدة، لأنه يتناول بالتحليل بعض هذه الأحاديث التي لم يحط بها الإنسان فيكذبها غرورا واستنادا إلى العلم الناقص الذي أوتيه. الرواية تقول إنه إذا كان ذلك أي الموت واحتضر أو واحتضر حضره رسول الله محمد الميت المؤمن الموالي لأهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، حضره رسول الله وعلي وجبرائيل وملك الموت، فيدنو منه علي عليه السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه، ويقول رسول الله يا جبرائيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه، ويقول جبرائيل لملك الموت إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به، فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك، أخذت أمان براءتك، تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا. هذه الرواية الأولى التي قد يكذبها الكثير ممن لم يحيطوا بعلم أمثال هذه الروايات. الرواية الثانية قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والله يا جابر إنها أي فاطمة الزهراء عليها الصلاة وأزكى السلام ذلك اليوم أي يوم القيامة، رواية عن الممات ورواية عن المعاد، والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول الله. لاحظوا العناية الربانية المباشرة بكل شيعي وبكل موال لفاطمة الزهراء عليها السلام، فإذا التفتوا يقول الله يا أحبائي، الشيعي هو حبيب الله، ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون يا ربنا أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، لأن الموالي مظلوم في هذه الحياة الدنيا وهي أيام قلائل، لكن في ذلك اليوم يوم الخلود في الجنة أو النار هنالك ينبغي أن تعرف قيمة المؤمن الشيعي والموالي. فيقولون يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، فيقول الله يا أحبائي ارجعوا إلى المحشر وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام والله لا يبقى في الناس اللي يروحون إلى جهنم لا يبقى في الناس إلا شاق واحد يردشك على راحته، بل كذبوا بما لم يحيطوا به. شنو هالروايات؟ شنو هالحكي؟ أنت كنت موجود هناك؟ هل أنت موجود في المحشر؟ هل أنت موجود لحظة الاحتضار الآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كيف تكذب بما لم تحط به علما؟ على الأقل ما تدري، لا تعلم الحقيقة، قل لا أعلم ورد علم ذلك إلى أهله. أما تنكر ذاك الإنسان البعيد، الجزاء شنو هو؟ الجزاء أن يحرم من هذا النعيم. الآية الشريفة أيضا في آخرها تهديد، اللي قرأناها، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ظلم نفسه بإنكار حقيقة يجهل كناها. أنت شدرك شعرفك ما الذي سيجري في تلك العوالم، وتأتيك رواية من مصدر الغيب رجما بالغيب تقول هذه الرواية ضعيفة السند وباطلة ولا دليل عليها، كيف تقول ذلك؟ ربما هذه الرواية تكون صادرة عن أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، مع قطع النظر عن الأدلة التامة السندية الدالة على أمثال هذه الروايات. لكن لو فرض أن هنالك رواية لا يعرف سندها، يستطيع الإنسان ينكر الآية تصرح لا ما لك حق، بل كذبوا بما لم يحيطوا. أنت تعلم كل شيء، تعلم الغيب، تعلم لحظات الاحتضار ما الذي يجري حتى تنكر الرواية الأولى، تعلم في المحشر ما الذي سيجري حتى تنكر الرواية الثانية أو روايات أخرى قد تبدو للإنسان أغرب من ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أوله عاقبته مآله نتيجته لم تأتك، فكيف تنكر ذلك؟ هذا الإنسان إنسان جاهل لا غير، والله لا يبقى في الناس إلا شاق أو كافر أو منافق. الآية الشريفة تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والإمام يقول عليه الصلاة والسلام كما في تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي أن من مصادق ذلك التكذيب بالرجعة، ينكر الرجعة. أي مناسبة ينكر الإنسان ما لم يحط بعلمه؟ هذه صفة الكفار، كانت الكفار عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم نوع من المعرفة في الكفار، كفار مكة كان هناك علماء لكنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذا الكلام يشبه كلامنا مو أكثر، كلام يعني ككلامنا مو أكثر من ذلك، تقوله والعياذ بالله أو أسندوه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله استقاه وتعلمه من ذلك الإنسان المسيحي، وقالوا أساطير الأولين، أسطورة عبروا عن القرآن بالخرافة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه أكو واحد مسيحي يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الجهل هو السبب الأساسي للتكذيب بما لم يحط الإنسان بعلمه. واحد في عالم الطبيعة، اثنين في المجتمع البشري بتعقيداته، ثلاثة بالتاريخ، أربعة في القضايا الغيبية. إشارة سريعة إلى هذه النقاط على عجل. الإنسان من دأبه ولجهله ولغروره أن يكذب بما لم يحط بعلمه. أولا في عالم الطبيعة، أحد كبار الفلاسفة أنا ما أذكر اسمه من المعروفين جدا وكتبه تدرس في بعض المدارس العلمية، هذا العالم الشهير الفيلسوف عندما سمع ربما 200 سنة قبل أقل أكثر، عندما سمع بأن هناك اختراعا وجهازا قد اخترع، هذا الجهاز هنا يخلوه فيضغطون على شيء فيه، فجنابك الكريم اللي قاعد هناك فجأة رسمك ينعكس هنا، جهاز التصوير المعروف الآن. هذا الفيلسوف سمع هذا الخبر، مو معقول جهاز هنا تضغط دقمة وذاك صورته رسمة، الصورة تنطبع هنا، هذا معقول؟ مو معقول. وأقام براهين فلسفية على استحالة ذلك، هاي الفلسفة التي تتدخل في كل شيء، كيف أنت تتدخل بهالأمر؟ مو معقول، يستحيل ذلك، جهاز صورة حقيقة، هذا مو شيء أقرب للخيال، جهاز هنا اسمه جهاز التصوير. هسه احنا شايفين كثيرا صاير طبيعي عندنا، لكن الانسان عندما ما شايف الشيء ويدعي انه فيلسوف ويعرف مجاهيل الكون باكملها عالم الغيب والشهود، هذا يقيم براهين على استحالة ذلك، فيلسوف معروف جدا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، في عالم الطبيعة من دأب الانسان الجاهل او عندما اقيمت البراهين على كروية الارض وأن الأرض ليست في النقطة الثانية هي محور ومركز المنظومة الشمسية. الكنيسة ثارت أي الثورة ورادوا يعدمون غاليلة وغيره، ليش؟ لأنه يقول بأن الأرض هي ليست المركز، على خلاف علمهم اللي هو الجهل، اللي هو الجهل مركب. وأقاموا بعض البراهين على ذلك. موت أنت تقول الأرض كروية، إذا حقيقة الأرض كروية ليش ما نوقع إذن؟ أرض كروية ود الناس في أطراف الكرة، فذول اللي هنا ليش ما يطيحون، ليش ما يسقطون؟ يعني هذا فتشي فطري يشوفه كلش واضح، إنسان جاهل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ما تحيط بعلمه، أنت اشترك أن هناك شيء اسمه جاذبية، اشترك معادلة الكتلة الأثقل والأكثر كثافة والكتلة الأخرى الأقل كثافة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والأمثلة على ذلك كثيرة في عالم الطبيعة. الآن حسب إحصاء قرأته قديما، ثلث الأمريكيين اللي هم متطورين يعني من الناحية الظاهرية يعتقدون بأن النزول، نزول أبولو على القمر، أن هذه خرافة وأنها صور صنعتها ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية. ثلث الأمريكيين يعتقدون ذلك. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. واللطيف طلبت من أحد الأخوة الكرام أنه يستخرج لي المصدر، لأن هذا الإحصاء قديم كنت قاريه، هو من المثقفين الأخوة الكرام الأفاضل، فطالع ورجع لي وهو مقتنع برأي هذا الثلث الأمريكي، يقول بأنه أنا مقتنع بأنه كذب النزول على القمر. على أي تقدير، كذبا كان أو صدقا، ظل بشر واستعمار قد يكذبون، لكن الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يكذب، متصل بالوحي، لا يعقل أن يكذب. إذا كذب البشر لا يكذب رسول الله وأوصياؤه المعصومون عليهم الصلاة والسلام. إذن من طبيعة البشر لجهله وغروره أن يكذب بما لا يعلم أولا، ويكذب هذا الثاني للعلماء، يكذب بما لم يحط بعلمه، واحد في الطبيعة، اثنين في المجتمع البشري وخصائصه. طبيعة البشر بجهل، الرأسمالية ترى بأنها هي الأفضل على مر التاريخ، الشيوعية كانت ترى بأنها هي الأكمل على مر التاريخ، فأرض فضح الشيوعية أي تفضيحة. الرأسمالية أيضا فضعها بهذه الأزمة. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه قبل أكثر من عقد من الزمن، يمكن 11 سنة قبل، في كتابه الغرب يتغير هنالك تنبأ، لا تنبؤا نظريا عاما وإنما بالبرهان العلمي المستند إلى كونه من أهل الخبرة وإلى المؤمن ينظر بنور الله، تنبأ أن الرأسمالية العالمية ستسقط وتبدو سيئاتها وسوءاتها بشكل جلي واضح في غضون 10 سنين. ما مرت يمكن 10 سنوات على هذا التنبؤ، لاحظوا كتاب الغرب يتغير، 10 سنوات تقريبا مرت وهذه الفضيحة العالمية للرأسمالية قد حدثت، والأسواق العالمية التي اهتزت أي اهتزاز، والخسائر الرهيبة التي قدرت $50 تريليون، أسواق البورصة والأسواق المالية وغيرها والعقارات، اللي الناس في العالم تضرروا من جهل البشر. يقول الاقتصاد الإسلامي ما عند اقتصاد، إنما نحن الرأسمالية، نحن هذا العالم المتطور وأنتم المسلمون جهلة. المسلمون يستندون إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم والسنة المطهرة لها اقتصاد، تنكر الاقتصاد تصفى. واللطيف أنه بعد هذه الهزة العالمية الكبيرة العالم شوية التفت إلى أن الحق مع الإسلام. لاحظوا هذا التقرير اللي أنقل جانب منه، فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي، وين الفرنسيين اللي هم علمانيين ومن النوع السيء منه، يعني علماني وضد الدين، المفروض العلماني ما له شغل يعني مستند للعلم، يقول أنا لا بشرط أنت تكون على أي دين، لكن الفرنسيين كالأتراك ذول عندهم موقف متشدد من الدين، بس الحق يفرض نفسه. مجلس الشيوخ الفرنسي دعا إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس، إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين. لعل ليش أنتم 200 سنة ضد الإسلام تتكلمون؟ الإسلام لا إلى اقتصاد، لا إلى سياسة، لا حقوق إنسان، لا حقوق مرأة، استوكم اكتشفتوا بعد أن صفعتوا أي صفعة أن النظام المصرفي الإسلامي هو الصحيح. وأكد التقرير، كلام مطول طبعا، احنا قاعد ننقل جانب منه، هذا التقرير تشوفوه في معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات. وبعدين اللطيف يصرحون يقولون احنا عندما نقول النظام المصرفي الاسلامي يعني شنو؟ النظام المصرفي الاسلامي يعتمد على 5 أسس حسب كلامهم، وهي اكثر الاسس. 1 لا ربا، كانوا يقولون مستحيل، لاحظوا دراساتهم، مستحيل يكون هناك نظام اقتصادي عالمي بلا ربا، مستحيل ذلك. انا العام الماضي كنت في بريطانيا وقبل العام الماضي، والقيت محاضره في مؤتمر من المؤتمرات حول الاقتصاد الإسلامي، وضمنته قضية الربا وأن الربا يفسد الاقتصاد مو يصلح، على عكس نظريتهم. وبعض أساتذة الجامعة المتخصصين في الاقتصاد استنكروا ذلك بكل شدة، بريطانيين كانوا وغيرهم، الحديث كان باللغة الإنجليزية، استنكروا ذلك بكل شدة. مو معقول، شنو هالكلام أصلا؟ إذا احنا نحذف الربا من البنوك الاقتصاد العالمي كله يتدمر ويتحطم، أنت تحتاج أن تصفع هذه الصفعة ويحدث هذا الزلزال حتى تفتهم. يقول قالوا الإسلامي، إطلاق صفة الإسلامي على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام 5 مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، هذا منه فرنسا العلمانية ومجلس الشيوخ الكذائي. 1 تحريم الربا، 2 تحريم الميسر يعني القمار، قمار النظام العالمي يمشي عليه، بس الآن لازم يفتهمون أن الحق مع الإسلام. 3 تحريم بيع الغرر، هذا اللي احنا في المقاصد نقراه ونتصور انه في حجرة منعزلة، لا هذا به صلاح اقتصاد العالم لو فهمنا قدرنا وديننا. بعدين تحريم التعامل في الامور المحرمة شرعا مثل الخمر والزنا، لاحظوا. وبعد ذلك تقاسم الربح والخسارة، يعني المضاربة اللي احنا نقراها في الفقه، استوهم توصل أن المضاربة هي الأصلح مو الربا اللي هم يقولون، وهكذا وهلم جرى. وقبل الفرنسيين بريطانيا أيضا، كانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي، وفتح بها أول مصرف أو مصرف إسلامي فيها عام 2004. وهذا التقرير آخر سريعا أشير إليه، يقول توبي بيرتش، هذا موقع بي بي سي المعروف في الانترنت، يقول هذا الإنسان في حوار مع صحيفة الاقتصادية عن الأثر التضخمي الذي نجمت عنه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إن الحكمة نراها في تحريم، هو مسيحي مفكر منظر اقتصادي، إن الحكمة نراها في تحريم الربا حسب التعاليم الإسلامية، لكن المجتمعات العلمانية نسيت دروس العهد القديم التي كانت تحرم الربا. إذن البشر من طبيعته أنه يكون جاهلا ومغرورا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لا يحيط بعلم أنه ما هو صلاح البشر، صلاح البشر في تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الميسر، تحريم الربا، بناء البنوك على المضاربة وغير ذلك، على الأرض لله ولمن عمرها وليس للدولة، على أن لا ضريبة في الإسلام إلا الخمس والزكاة والجزية والخراج، هذا صلاح البشر. بس البشر مغرور، يقول أنا أعلم من الله والعياذ بالله بلسان عمله ولسان فعله. إذن هذا في الجانب الثاني، البشر من طبيعته أن يكذب بما لم يحط بعلمه فيما يرتبط بالطبيعة أولا، فيما يرتبط بالقانون وما يرتبط بالمجتمع وصلاحه اقتصاديا سياسيا اجتماعيا. 3 فيما يرتبط بالتاريخ، البشر من طبيعته، الكلام هو القسم الثاني اللي هو العالم الشبيه بالعالم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من طبيعته أن يكذب القضايا التاريخية. ليش؟ لاستحسانات معينة، مثل ما ربما لاحظت أن البعض كذب قضية ظلامة الزهراء عليها الصلاة والسلام في أبعادها العديدة لمجرد استبعادات، لأنه لم يحط علما وخبرة بما جرى في التاريخ. ينكر قضية المسمار وقضية الباب والجدار لتوهمات لا غير، يقول مثلا بأنه ما كانت أكو هناك أبواب ولا أكو مسامير، أنت كنت موجود هنالك، ماكو باب ماكو مسمار، اقرأ القرآن على الأقل، ما تعرف التاريخ اترك التاريخ، اقرأ القرآن. وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر جمع دسار يعني مسامير، وغلقت الأب، ما كانت أكو أبواب، اقرأ القرآن الكريم، وغلقت الأبواب في قضية يوسف عليه السلام، ادخلوا الباب سجدا في آية قرآنية كريمة أخرى. البشر جاهلهم وعالمهم من طبيعته أن يكذب بما لم يحط به خبرة ولا يصبر عليه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هل الإنسان هذه طبيعته؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان ظالم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أو كثير من الناس ربما لاحظين يهاجمون الخطباء الكرام، الخطباء هم دروع الدين، هم حصون الدين، هم الحماة للشريعة، هم الذين أحيوا على مر التاريخ ذكر رسول الله محمد المصطفى وأهل بيته. يهاجم الخطباء، شنو هذا الكلام اللي تنقلوه على المنبر، هاي المصائب اللي تنقلوها شنو سندها، شنو حديثها؟ احنا ان شاء الله في الاسبوع القادم راح نتحدث في بحث سندي حول هذه المصائب من جهة اللي يقال بانه اكثرها مراسيل وما لها سند، راح نتكلم بحث علمي حول هذه المصائب باذنه تعالى والفضائل، ونستند في ذلك الى أدلة عديدة من بناء عقلاء ومن قاعدة تسامح في أدلة السنن على رأي المشهور الذين يرون بأن أخبار من بلغ مفادها طروع عنوان ثانوي تفيد استحباب ما بلغك عليه الثواب. على حسب هذا الرأي المشهور شهرة عظيمة سنتكلم، وعلى حسب رأي الميرزا النائني بإذنه تعالى الذي يرى أن مفاد أخبار من بلغه ثواب على عمل هو إسقاط شرائط الحجية المخصوصة ببحث الحرام والحلال، هنالك الشروط شروط تشديدية، لكن مفاد أخبار من بلغ على حسب رأي الميرزا النائني والوالد وجمع من العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا إنها تفيد إسقاط هاي الشرائط المعهودة في كتب الرجال للحجية في البحوث التاريخية. هذا بحث لاحقا سنأتي له بإذنه تعالى. الآن نبقى في هذا البحث العام اللي قاعد نتحدث عنه. كذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كيف أحط بعلمه أن القاسم عليه الصلاة والسلام لم يزوجه الإمام الحسين عليه السلام في وقت الطف؟ كيف تكذب ذلك؟ وإذا أردت، بعض المحققين حققوا هذا الموضوع وأثبتوا الصغرى والكبرى في الموضوع وراجعوا مثلا كتاب المصيبة الراتبة وكتب أخرى عديدة، كيف الإنسان بمجرد استحسان وقعة الطاف والحزن والحسين يزوج ابنته من ابن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، مجرد استغراب. وبعض الأدلة اللي هي في الواقع ليست أدلة وإنما هي متخيلات لا أكثر. الإمام الحسين عليه السلام سن بذلك سنة حسنة يعرفنا أن الإسلام قد بني على الصلاة، لذلك يصلي في تلك الوقعة بتلك الطريقة، ويعلمنا أن الإسلام ينبغي أن تحيا شعائره بأكملها، الزواج المبكر من شرائع الإسلام من سنن الإسلام. الإمام الحسين يريد أن يعلمنا ذلك، هذا رايح لمكان بعيد ما يعرف لا المبتدا لا الخبر، وبعد ذلك يكذب، ثم يكذب بما لم يحط به خبرة. والحديث طويل، لكن هذا بمقدار الإشارة. من طبيعة الإنسان حتى العالم استنادا إلى غروره أن يكذب بما لم يحط به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله يعني شنو؟ يعني أوله. وعندي حديث ربما في الأسبوع القادم أو الذي بعده حول كلمة التأويل وتحقيق، قد يكون إن شاء الله مفيد في جوانب عديدة، نتركه لأسبوع قادم بإذنه تعالى. هذه النقطة الثالثة، أن الإنسان من طبعه أن يكذب القضايا التاريخية لاستحسانات ولشواهد واهية قد تكون أوهن من بيت العنكبوت. رابعا، الإنسان من طبعه حتى العالم أن يكذب بما لم يحط به خبرة في الغيبيات، في القضايا الغيبية، في القضايا الماورائية، مثل هذه الروايات التي ذكرناها. ونذكر لكم رواية أخرى قد يراها البعض أغرب، وشوية قليلا أتوقف عند هذه الرواية الأخرى. يقول صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله له الحمد عرض حب علي وفاطمة وذريتهما على البرية، يعني قبل الخلقة في عالم الذر على أو في عالم الظلال، على البرية، فمن بادر منهم بالإجابة جعل منهم الرسل. معقول؟ شنو هالكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلقنا في هذه النشأة، في نشآت سابقة كعالم الظلال أو عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم في عالم الذر أو أي عالم آخر، معقول يعني أن الله سبحانه وتعالى عرض حب علي وفاطمة وذريتهما على البرية، فمن بادر منهم بالإجابة جعل منهم الرسل، ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة، وإن الله جمعهم في الجنة. إحنا الآن بمقدار إشارة نتكلم عن عالم الإثبات وعالم الثبوت. إحنا نقول لهذا الإنسان البعيد الذي يسمع مثل هذه الرواية فيستنكرها عقله، يقول يعني شنو هالكلام؟ هذا معقول يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل الخلقة في هذه النشأة عرض حب علي وفاطمة والحسن والحسين ذريتهما من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فمن بادر كان هو الرسل ومن لم يبادر كانوا أنبياء في درجة أدنى. معقول ذلك؟ الجواب إحنا نسأله قاعد تتكلم عن عالم الثبوت والإمكان، يعني تقول هذا مستحيل، أو قاعد تتكلم عن عالم الإثبات؟ فلنفرق. هو طبعا قصده أنه مستحيل، مو معقول هذا. إحنا خلنا نتوقف مرحلة مرحلة. نقول أما في عالم الثبوت ما الوجه في استحالة ذلك؟ أقول يعني محذور عقلي، اجتماع نقيضين، اجتماع ضدين. الله سبحانه وتعالى إذا كنا نقول لك في رواية أنه عرض حب جبرائيل، كان عندك ما في إشكال. الله سبحانه وتعالى لو كان في بدء الخليقة واحد من ملائكة المقربين الكروبيين أو من أشبه، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، كان امتحانا للرسل. الله امتحانه مو خاص بالناس العاديين وإنما يشمل الجميع. كان الله يقول أنه يعرض حب جبرائيل على الناس جميعا، فمن بادر للإجابة جعله رسولا، ومن لم، ممكن هذا أو مو ممكن، شنو الإشكال في ذلك؟ والله قد فعل مثل ذلك في درجة أدنى في قضية آدم. آدم الله امتحنه في شنو؟ قال لا تقرب هذا الشجرة. الله شأن الامتحان، الرسول على الرأس والعين. بالنسبة لنا إحنا ما نصير تراب أقدام رسول أو نبي، لكن بالنسبة لله الله قاهر، الله يمتحن رسوله أشد امتحان. الرسول في مقابل الله يستمد كل وجوده، كل ما له من الله، ولا ما إلى قيمة بما هو هو، وإنما يستمد ما له من إطاعته لله. ولذا آدم عندما ترك الأولى عصى آدم ربه، شنو؟ فغوى، انتهى، أخبط إلى الأرض. النبي والرسول يمتحن امتحان عسير. إذا الله يمتحن آدم بالقرب من الشجرة والأكل منها، شنو الإشكال في أن يمتحن الرسل برسول الله، بعلي، بفاطمة؟ شنو الإشكال في ذلك؟ يعني وين وجه الاستحالة في ذلك؟ أقول هناك وجه للاستحالة. هل هناك مانع من أن يكون هناك بعض الناس هم خير الخلائق؟ هؤلاء اللي هم خير الخلائق اللي إحنا نراهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا إثباته في عالم الإثبات راح يجي أن خير الخلائق هم هؤلاء. إحنا نتكلم عن الإمكان، ألا يمكن أن يكون رسول الله وما في كان أفضل الخلائق؟ ونحن نقول بأنه علي أيضا كرسول الله يتلو رسول الله مباشرة في عالم الإثبات، تكفيك الآية الشريفة وأنفسنا وأنفسكم، إذن هذا عالم الإثبات، وهذه آية قرآنية كريمة. تعال غير ما تقبل القرآن الكريم والعياذ بالله، أو تريد تنحرف يمينا ويسارا، نجي نستشهد لك بكلام الحاكم الثاني عمر بن الخطاب. ماذا يقول عمر بن الخطاب؟ يخاطب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويقول يعترف بالولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام، يعترف عمر الخطاب في العشرات من مصادر السنة. أنا ما قاعد أتكلم عن مصادر الشيعة الآن، يعترف في العشرات من أهم مصادر السنة. بهذه الكلمة التي أقولها لكم اللي راح أقرأ بعض المصادر لكم أيضا، يخاطب الإمام الحسين عليه السلام: وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ هذا مو كلامي بعد، هذا كلام شخص يعتقد به الكثير من الناس. وهل أنبت الشعر، والإمام الحسين كان طفل في ذاك الوقت من الناحية الظاهرية، وأيضا في العشرات من مصادر السنة أبو بكر يقول هذه الكلمة أيضا للإمام الحسين عليه السلام: وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ شنو الإشكال أن ذاك الإنسان الذي يعترف عمر الخطاب بهذه الفضيلة له إلا الله ثم أنت، يعني بعد الله مباشرة أنتم تجون، هذا مو كلامي. شنو الإشكال أن الله سبحانه وتعالى يمتحن كافة خلائقه بولاية هؤلاء، بمحبة هؤلاء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؟ إحنا ما ندري، أنتم كنتوا ما أشدتهم خلق السماوات والأرض، كانوا ذاك الوقت ذول المنكرين والمكذبين. لاحظوا الآن أذكر لكم بعض الروايات، هاي الروايات نقلها بهذا النص أو قريب منه ابن سعد والدارقطني وابن عساكر والحافظ الكنجي وآخرون كثرة، وصححه ابن حجر في الإصابة وقال سنده صحيح. كثير من علماء السنة يعتبرون هذه الرواية ذات سند صحيح. مثلا من جملة ننقل لكم هذا اللفظ الدارقطني: وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنتم؟ وفي رواية أخرى: هل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا أنتم؟ وفي رواية أخرى: إنما أنبت الشعر في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم. من المصادر لذلك الدارقطني المجلد الثاني الصفحة 125، وهو من أهم مصادر رجال الحديث عند السنة، حسب طبعة دار طيبة في الرياض، هذا مطبوع الكتاب أيضا، رغم أنه تدرون يحاولون القصقصة كثيرا، لكن هاي الرواية فارضة نفسها. يقول هنالك، يقول سندين أكو، السند الثاني صحيح لها، رواه حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد فلان، يقول إنه عن عمر إنه قال للحسين: وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم؟ هذه طبعة الرياض. بعد ذلك في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المجلد 14 صفحة 174، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، هناك روايتان، يعني نوعان من الحديث. النوع الأول أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير يقول: صعدت إلى عمر وهو على المنبر فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: من علمك هذا؟ يريد يطعن بعلي بن أبي طالب عليه السلام، يعني أنت متسوس أو مبعوث والعياذ بالله. فقال: من علمك هذا؟ قلت: ما علمنيه أحد. اضطر يقبل الحق. قال: منبر أبيك، والله منبر أبيك، والله، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا أنتم؟ هذا في تاريخ مدينة دمشق اللي نقلنا لكم، وفي مصادر أخرى عديدة أنقل لكم بعضها. أيضا رواية ثانية أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يدخل على عمر، فعبد الله بن عمر شافه قاعد يرجع، يعني الحسين رأى عبد الله بن عمر راد يدخل على عمر فلم يأذن له، فالحسين أيضا رجع. فشوفوا الرواية، يقول الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى عمر حتى يدخل في قضية، في مشكلة كانت صايرة، فلقيه عبد الله بن عمر فقال له الحسين: من أين جئت؟ قال: قد استأذنت على عمر فلم يؤذن لي. فرجع الحسين، فبعديا لقيه عمر فقال له: ما منعك يا حسين أن تأتيني؟ قال الحسين: قد أتيتك، ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت. فقال له عمر: وأنت عندي مثله؟ أنت وين عبد الله بن عمر وين؟ وأنت عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم؟ وإلى آخره. الرواية طويلة، طبعا قلت إذا حبيت بعدين نعطيكم هاي الأوراق، في سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا هذا موجود، في كتب كثيرة جدا. وأيضا هذه الرواية تنقل عن أبي بكر أيضا في العشرات من المصادر، هي مكررة، منها البلاذري نقلها في
في الحديث 41 من ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف، ورواها ابن حجر في صواعقه صفحة 107، وقال أخرجه الدارقطني، وأيضا رواها ابن سعد في الحديث كذا في الطبقات الكبرى، ورواه في كنز العمال، وأيضا رواة كثيرون لهذه الرواية، وبعضهم صرح بأنه سنده صحيح، والروايات في هذا الحقل كثيرة. هذه الرواية صريحة في المطلب. إذا الإنسان مثل هذه الرواية الظاهرة الدلالة، حيث يقول وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم، إذا هذه الرواية الصريحة الدلالة الإنسان يحاول يأولها ويوجهها، ما راح يستقر حجر على حجر، وإلا إحنا شلون تجب علينا الصلاة؟ الظواهر تدل على ذلك. كيف آمنت بوجوب الصلاة؟ القرآن يقول أقم الصلاة، وأقم صيغة أمر وهي ظاهرة في الوجوب. الظواهر بناء العقلاء على حجيتها. لو تنزلنا، خل نتنزل على خلاف الظاهر وعلى خلاف السيرة العقلائية، نقول بأنه هذا الظاهر من كلام عمر غير مقصود له، وهذا طبعا كلش واضح، يعني العبارة تشوفوها منقولة بأشكال مختلفة. فهنا إذا واحد راد يعني يتملص من الحقيقة بأي طريقة من الطرق ويقول بأنه مو مقصود عمر أو أبي بكر هو ذلك، وأنه هناك وساطة في الفيض، رغم أنه في القرآن الكريم موجود الوساطة في الفيض والشرك حسب كلامهم، وما نقموا شنو إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شلون إحنا عندما نقول في التربة الحسينية الشفاء تقول شرك، فالله في القرآن الكريم يصرح يقول الشفاء من الله على الرأس والعين، لكن الله وضع الشفاء في التربة، عندما يقول الله فيه شفاء في العسل، فيه شفاء للناس. شرك هذا؟ مو شرك، هاي مراتب طولية ما في كلام. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن هذه معادلات واضحة جدا، أنه هناك مراتب طولية، بإذن الله سبحانه وتعالى هم وسائط في الفيض. لكن لو فرض شخص كابر وعاند وقال لا عمر مو مقصود هذا، نقول له خذ ظاهر حجة ما في كلام، نتنزل نقول بأن معنى هذا الكلام مجازا، وهل أنبت الشعر في رؤوسنا إلا الله ثم أنتم، يعني هل عزتنا وهل مقامنا وهل مثل ما البعض موجهين وهل مكانتنا إلا بالله ثم أنتم، لو هذا هم قلنا وتنزلنا كما البعض حاولوا يخرجون الحديث هكذا، نقول أيضا فيه الحجة والدلالة الكبرى. إذا أبو بكر وعمر يعترفان كما في العشرات من رواياتهم وصححوا السند بأن عزتهم ومكانتهم وكرامتهم من الله ثم من أهل البيت مباشرة عليهم السلام، فلماذا الهجوم على بيت فاطمة؟ من الذي هجم على بيت الزهراء عليها السلام؟ من الذي في روايات السنة أيضا موجود أنه قيل له إن في البيت فاطمة، قال وإن، عندما هدد بإحراق الدار، أنت الذي تعترف بأن كل ما لك من العزة والكرامة، أترك ذاك المعنى الحقيقي اللي هو الظاهر، من الله ثم أنتم، يعني الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، فكيف تهتكون الحرمة؟ كيف تصادرون فدك؟ كيف عندما الزهراء تأتي وتطالب بفدك ويشهد لها علي بن أبي طالب، وهم من لهم عليك الفضل بكل المعنى باعترافك، تمنعها وتكذبها؟ هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ نرجو أن لا نكون ممن تشمله هذه الآية القرآنية الكريمة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.